لك العزيزون ونصر السلام على الفريق والمحلوين وعلى شكل السلام عليكم في المشاكل ورحمة الله وبركاته. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في حلقة الأمس عن هذه الآية المباركة الآية 13 بعد المئة من سورة البقرة والتي تحدث مهمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. وقلنا أن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أعداء الإسلام وتجاوز القلوب التي يشكلها هؤلاء، وبالتالي تجاوز الموطن والمواقف التي تنطلق من اليهود والنصارى ربما بينهم من خلافات، ولكن قلوبهم تعيش التشابه، ولهذا تكون مواقفهم متشابهة في اتجاه الرسالة الإسلامية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. هذه الآية المباركة تؤكد على مهمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ونجد هذه الآداء أكثر من سورة القرآنية. في سورة فاطر نقرأ قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي سورة الإسراء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا في سورة الفرقان. أما في سورة النساء فإنها تتبع مهمة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وفي سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وفي سورة مريم يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم فإنما يشترناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما هجدا. وفي سورة الأحزاب نقرأ قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد يتوهم البعض يقول بأن مهمة الرسول ليست مهمة قيادية وليست مهمة الحاكمية وقيام الدولة الإسلامية، وإنما هي مهمة البشير النذير فحسب، وإنه ليس له صلاحيات القيادة وليس له صلاحيات الدولة. ولا يخفى ما يظهر هؤلاء من مقاصد وأهداف ليضيقوا دائرة النبوة والرسالة إلى مجرد مهمة أخلاقية ليس لها علاقة بالسياسة والدولة والحكم. وكأن مهمة البشرية التي تنتصر على الأمور الأخلاقية والفكرية فحسب، وكأن الرسالة جاءت لكي نخرج الأمور الشخصية العائلية لنا بعيدا عن حياتهم الاجتماعيه وبعيدا عن جاهل الصراع والمواجهه مع الظواهر. فالرسول يبشر من؟ هل يبشر القاعدين في بيوتنا؟ هل يبشر اولئك الذين ينعزلون في الداخل ويقطعون شعار ما لله الله وما لكيف لكيف. هل يبشر أولئك المتخاذلين الذين يرسلون إلى الحكام الظالمين؟ إلا إذا استقرأنا آيات في القرآن الكريم لوجدنا أن البشرى لا تحصل في الحياة الآخرة يوم القيامة، بل هناك بشرى في الحياة الدنيا، بشرى دنيوية، بشرى تذكر الله سبحانه وتعالى به المسلمون غير الإعادة حيث نقرأ رسول قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الذكرى في الحياة وفي الآخرة لا تبغون شيئا ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحرمك قولهم إن الحكمة إلا لجميعا هو السميع العليم. فهذه الآيات المباركة واضحة وصريحة في دلالاتها، فإننا نرى البشرى تجري لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء الصالحون الذين يحوزون الشراع البرير مع أعداء الله من الطواغيت والمستشرقين، والذين لا يخافون من أحد ولا يخافون من قوة مهما كانت كبرى في أسلحتها ومعداتها وجنودها، ولا يحزنون على ما أصابهم من سبيل الله في طريق الجهاد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وهذه السنة الشراع وقانون قوانين المجتمع، ولهذا جاء الآية بعدها لتقرر اعتبار هذه السنة واقتراحها. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وكلمات الله هو تعبير قراني عن كلام الله نكاح الصراح والموالي، وتعبير قراني عن قوانين المجتمع وسنن النقل والانصاف. من هذا المنبر عليه ان نبحث جنة السبيل المريض، فليس هي بالمهمه الاخلاقيه البحث التي ليس لها علاقه بساحه الصراع والمواجهه، بل انما الاخرى تكون الصادرين والرسالين الذين يواجهون تلك الالام بصراع المسجد، فلا يؤسسون ولا يظلمون ولا يظلمون، بل يقومون بمسيره الجهاد بمسيره الجهاد المسجد. لا تشغلهم بالله لو مثلاً ان هؤلاء وحده يستحقون الصراع، وذكر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فالبشرى لا تكفي في صوره الاحتباط ولا تكفي الرساله والمتخاذلين، بل تكفي لاولئك الذين يكفون دماءهم ويبذلون جهدهم ويتحملون في طريق الدعوه والتغيير الالام والمعاناه. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، نذيرا لاولئك الذين يبذلون في وجه رسالتك، والذين يظنون انفسهم انهم قادرون على ان يدخلوا نور الله ويسقطوا رايه الاسلام التي أراد الله لها أن تبقى مرفوعة مطلقة. أن تنذر هؤلاء الذين يعيشون الجهل والكبرياء من مصيرهم السيئة الذي سينتهون إليه في الدنيا قبل الآخرة، ذلك المصير الذي واجه القوانين على مدى الثانية. فهذا هو دورك يا رسول الله، أن تجسد الحق في الحياة وأن تجعل الحق حاكما على مسيرة البشرية، وأن تقوم بدور البشير النذير ليأوي إلى إحداثك الذين يجتمعون على كلمة الحق وتقيم الحجة على أولئك المعاندين المتكبرين الذين سيكون مصيرهم الجحيم الدنيوي بما يمثله من عذاب وظلم. ومن أعرض عن ذكره فإن له مريضة وانحناء والجحيم الأخرى في نار جهنم ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم القيامة. هذه هي رسول الله هل تعني الشهادة هي تذكرة الشهادة في يوم القيامة أو ما تسمى الشهادة في الأعمال الأخرى؟ هل أنت شهيد أو الخوف الكروية بعد أن أنت الشهادة هي تذكرة الشهادة الدنيوية وأن الشهادة الأخروية هي الفرق بين الشهادة الدنيوية؟ إنها شهادة القيامة قيامة الناس والإكرام على ممارسة الإنسان لدور الدنيا بحفظ أعطاء الخلافة الربانية والشهادة المسؤولية بإعطاء الجهاد والإرشادات والأوامر في ساحة الشراكة، والشهادة التدخل لمقاومة الإشراك واتخاذ كل التدابير المهمة من أجل سلامة المسيرة على حد تعبير المرجع في خمسة الآخر. ولهذا يعرف لأن ذلك المرجع الذي الأيديولوجية والمشرف على سير الجماعة الجانب أيديولوجية مع الرسالة الربانية التي يحملها والمسؤول عن التدخل لتعزيز المسيرة أو إعادتها إلى طريق صحيح إذا واجه انحرافا في مجال التطبيق. أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وآخر دعوانا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية
من حزمات الإسلام حزمات الملة الإسلام إضلال مملكة الإسلام حزمات ممالك إسلامي حزمات ملت هاي إسلام در هر جا هستند حزمات ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مطلب می کنند.
بسم الله الرحمن الرحيم. فی هستی. سلام و صباح علیکم حضرات المستمعین
و اهلا و مرحبا بكم اعزائنا المستمعين مع حلقة اخرى من برنامج من فكر الامام الخميني الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع التوجيهات التي طرحها الإمام لصيانة المجتمع الإسلامي من هدم القيم ونشر المفاسد في المراكز التعليمية وحرق الشباب وإيجاد الهوة بين الجامعات والحوزة العامة.
مستمعينا الكرام، لقد نشد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه العلماء لخوض معركة الحياة وحذرهم من الانزواء والعزلة وترك الساحة لأعداء الدين، لأنه لا فكر بلا رجال يحملونه ويطبقونه، ولا رجال عقيدة بلا فكر أصيل نابع من أصالة الإسلام، ولا فكر ولا رجال إذا لم يتوفر الصدق والإخلاص والنية الخالصة لله تعالى. حيث نبه إمام الأمة الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى مؤامرات خبيثة أخرى من فك أعداء الدين يسعون لتنفيذها لتفريغ المراكز التعليمية والجامعات من القيم الإسلامية قائلا: إن إبعاد علماء الدين والحوزة عن تأدية دورهم الرسالي في ترسيخ هذه القيم في نفوس الشباب الجامعي والسيطرة على هذه المراكز والجامعات وتوجيهها وفق الطريقة التي يرونها مناسبة لخدمة أغراضهم وتوجهاتهم عبر توجيه التهم للعلماء ووصفهم بالرجعية والتحجر تارة، وعبر أساليب القمع والإرهاب والتصفيات الجسدية تارة أخرى. أما التخريب في الجامعة وطريقة توظيف هذه المؤسسة الحيوية لخدمة مصالح المستكبرين فقد أفشى وأفشل الإمام الخميني طيب الله ثراه الخطة التي أعدها أعداء الدين والتي تقضي بحرف الشبان عن ثقافتهم وتقاليدهم وقيمهم.
أيها الأخوة والأخوات، اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن نجاة الجامعات من الأخطبوط الاستكباري إنما هو نجاة الأمة والبلدان الإسلامية، فقد أكد سماحته موصيا جميع الأجيال بأن حفظ الجامعات وصيانتها من أخطاء الانحراف والتغرب والتشرق هو إنقاذ لأنفسهم وللإسلام، وبإنجازهم لهذه المهمة الإنسانية سوف يقطعون أيدي القوى الكبرى ويوقفون مطامعهم اللامشروعة في بلاد المسلمين.
وتأسيسا على هذا الحرص المقدس لحفظ الجامعات والمؤسسات العلمية الانحراف وإبقائها نقية من التيارات المستوردة، أوصى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بضرورة إسهام علماء الأمة في تنفيذ هذه المهمة ونشدهم لخوض هذه المعركة المقدسة، وذلك بمتابعتهم لما يجري داخل الجامعات وإشرافهم على شؤونها وتوجيه برامجها وفق ما جاءت به القيم الإسلامية وأقره الشارع المقدس، وحذرهم من الانزواء والانعزال وترك الساحة لأعداء الدين.
وقد اعتبر إمام الأمة أن اعتزال العلماء عن هموم الأمة من الكبائر التي لا تغتفر، لأنه يعد من التهاون في أمور المسلمين، واعتبر التدخل في شؤون الأمة من الواجبات، وعلى كل فرد أن ينخرط في خدمة الإسلام والمسلمين ولا يتردد في ذلك. وبهذا فقد استطاع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يعبئ كل طبقات الأمة ويدفعهم باتجاه خدمة البلد والثورة، ويسد الطريق على كل المحتالين الذين حاولوا ولعقود طويلة حصر الدين في إطار القضايا العبادية المجردة في محاولة لتجريد علماء الدين والحوزة العلمية من أهم الواجبات المحيطة بهم تجاه شعبهم.
مستمعينا الأفاضل، في توجيهاته وإرشاداته وتسديده للعقبات نحو توفير أجواء حرة لجميع الناس، اعتبر الإمام أي تهاون في أمور المسلمين هو من الكبائر التي لا تخلف. فالواجب على كل فرد أن يكون في خدمة الإسلام والمسلمين قدر المستطاع، وأن يسعى بحزم لمنع توغل المرتبطين بقطبي الاستعمار وتوغل المتغربين أو المتشرقين أو المنحرفين عن مدرسة الإسلام العظيم. وعلى نفس السياق، حاول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في وصيته الخالدة أن يعبئ الطاقات في كل الاتجاهات ولا يقصرها على مجال محدود.
وفي حلقة كاملة للتنسيق الناضج بين المفهوم والمصداق، وبين القيم ورجالها، وبين الفكر الرسالي وحامله، حاول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يوثق بين عرى هذا العقد والترابط الثلاثي الهام. ومن هذا المنطلق طلب الإمام الراحل لكي تتحقق وتتوفر نوايا الصدق والإخلاص من جميع نواب الشعب أن يكون تعاملهم فيما بينهم قائما على حسن النية وروح الأخوة، وأن يسعى الجميع من أجل أن لا يسن قانون منحرف عن الإسلام لا سمح الله. وجاءت الإرشادات برفض المصادقة على مثل هذه التشريعات التي لا تنطبق مع الشريعة المطهرة والدستور. ثم ختم إمام الأمة هذه التوجيهات قائلا:
يجب أن يكون المؤمنون قريبين من الباري تعالى، وأن يكون عملهم خالصا لله ولوجهه الكريم، ليكونوا جميعا أوفياء للإسلام وللأحكام الإلهية، ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. حضرات المستمعين الأفاضل، بهذه الروح وبهذا الشعور العالي وبهذه المسؤولية والأصالة، حصن إمام الأمة طيب الله ثراه مؤسسات الدولة الإسلامية، وأمسك بصمام الأمان تجاه الاختراقات والتيارات الداخلية، وخلق تيارا إسلاميا أصيلا يتحمل المسؤولية، فيه رجال تربوا في حضن الإسلام وعاشوا للإسلام، وفيه فكر رسالي أصيل نابع من منابيع الإسلام وعيونه الصافية، وفيه وشائج مقدسة بين الفكر والرجال استطاعت أن تربط أهل الأرض بقيم السماء وتفجر تلك الثورة الإسلامية العملاقة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أخلاق السقطين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا اللقاء في دوحة الأخلاق المحمدية الغراء التي تجلت في سيرة صفتي النبي الرحمة عليهم السلام. وقد اخترنا لكم روايتين تبينان لنا جميل تواضعهما لله وحسن مكافأة من يحسن إليهما بأي شكل من أشكال الإحسان، فتابعونا. أيها الأحبة، الرواية الأولى نقلها المؤرخون من مختلف المذاهب الإسلامية، ونحن ننقلها لكم من الجزء الثالث من كتاب مناقب آل أبي طالب للمؤرخ الفقيه الحافظ الحلبي المازندراني من أعلام العلماء في القرن الهجري السادس. قال رضوان الله تعالى عليه: قال أبو جعفر المدائني في حديث طويل: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا، ففاتتهم أثقالهم، فجاعوا وعطشوا، فرأوا في بعض الشعاب خباء رثا وعجوزا فاستسقوها، فقالت: اطلبوا هذه الشويهة، أي الشاة الضعيفة، ففعلوا واستطعموها، أي طلبوا الطعام، فقالت: ليس إلا هي، تعني الشاة، فليقم أحدكم فليذبحها حتى أصنع لكم طعاما. فذبحها أحدهم ثم شوت لهم من لحمها وأكلوا واستراحوا عندها. فلما نهضوا قالوا لها: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه، فإذا انصرفنا وعدنا أي إلى المدينة فأمنوا بنا فإنا صانعون لك خيرا. ثم رحلوا ومضت الأيام، فأضرت الحال بتلك العجوز فرحلت حتى اجتازت بالمدينة، فبصر بها الحسن عليه السلام فأمر لها بألف شاة وأعطاها ألف دينار، وبعث معها رسولا إلى الحسين فأعطاها مثل ذلك، ثم بعثها إلى عبد الله بن جعفر فأعطاها مثل ذلك. أحبتي، ومن جميل أخلاق الصفتين في التواضع لله وحسن مكافأة من أهداهما شيئا ما رواه المؤرخون كالحافظ الحلبي في المناقب وغيره. ونقله آية الله المرجع الديني الشيخ وحيد الخراساني في مقدمة كتابه منهاج الصالحين، وجاء فيه أن الإمام الحسين عليه السلام مر بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه قطعا من الخبز يأكل منها، فقالوا: هلم يا ابن رسول الله. فجلس وأكل معهم، ثم تلا قوله عز وجل إنه لا يحب المستكبرين، ثم قال: أجئتكم فأجيبوني. فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للجارية: أخرجي ما كنت تدخرين. فأخرجت ما كان تبقى من نفقته صلوات الله عليه، فقسمه بين أولئك المساكين فأغناهم جميعا، فانصرفوا وهم يحمدون الله عز وجل ويشكرون وليه الحسين صلوات الله عليه. أحبتي، شكرا لطيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق الصدين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وفي أمان الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتكم وأنتم برفقة إذاعتي طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى مطلع الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية لرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، وإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلاة. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعين. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق نوصل مع الخاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. أسأل الله فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا يوم تبيض وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربي، ونصحت لأمتك، وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين، وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال، اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطي الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه في الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. و أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة في حيث انقطع عنا الواح وحيث فقدنا فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يوم وأنا فيه ضيفك وجاره فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو إهمال الإنسان لنفسه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والبهاء والعظمة والكبرياء والنعم والآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله.